السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم بحلول شهر رمضان. أوباما أضاف في بيان نشره البيت الأبيض أن شهر الصوم يذكرنا بالمبادئ التي نتشارك فيها وبدور الإسلام في نشر العدالة والتقدم والتسامح وكرامة جميع أبناء البشر. من جهتها أصدرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بيانا قدمت فيه التهنئة التقليدية بالمناسبة قائلة رمضان كريم. وقد بدأ العديد من المسلمين السنة صيامهم الأربعاء وسط دعوات من قادة العالم لتعزيز الرحمة والتآخي في الشهر الكريم. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء دورها القتالي في العراق بأمان أواخر الشهر الحالي والوفاء بالموعد النهائي لسحب جميع القوات بحلول نهاية عام 2011. وكان أوباما اجتمع أمس مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس ومستشاره لشؤون الأمن القومي جيمس جونز، وتحدث عبر الفيديو مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس أن الرئيس أوباما اطلع على آخر تطورات عملية تشكيل الحكومة في العراق، وأضاف قائلا:
Security forces in Iraq were in the lead on.
قوات الأمن العراقية كانت في موقع القيادة في يوم الانتخابات وقامت بتوفير الأمن بالفعل، وهكذا فقد رأينا تقدما كبيرا. ومن الواضح أن من الأمور التي نحاول أن نفعلها في أفغانستان تتمثل في بناء قدرات مماثلة في كل من الشرطة والجيش الوطني.
جرمت محكمة استرالية عراقيا بتهمة تهريب أكثر من 500 طالب لجوء من إندونيسيا إلى استراليا عن طريق البحر في عام 2001. وقررت هيئة المحلفين في مدينة بيرث إدانة هادي أحمدي بتهمتين من أصل أربع وجهت إليه، وستقوم المحكمة بإقرار مدة العقوبة التي قد تصل في حدها الأقصى إلى السجن 20 عاما. وقالت المحكمة أن أحمدي كان يعمل لصالح أحد أبرز مهربي البشر من إندونيسيا إلى أستراليا ويقضي عقوبة السجن 5 سنوات في أستراليا. قالت الولايات المتحدة أنها تريد إعطاء العقوبات التي فرضت على إيران فسحة من الوقت كي تفعل فعلها قبل أن تلجأ إلى سبل أخرى لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وقال جيمس جونز مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي لشبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران بسبب برنامجها النووي، لكن الإدارة الأمريكية تعتقد أن أمامها فسحة من الوقت قبل أن تفكر في القيام بعمل عسكري. وقال جونز أن هناك مؤشرات على أن العقوبات بدأت تؤثر على إيران، وقال أن خبرتها النووية ربما لم تتقدم بالشكل الذي خشي منه من قبل. قال متحدث باسم العمليات الإنسانية للأمم المتحدة أن تكاليف التعافي من آثار السيول على قطاع الزراعة والمزارعين في باكستان قد تصل إلى مليارات الدولارات، واصفا الدمار الذي أصاب المحاصيل بأنه جسيم. وكان مسؤول العمليات الإنسانية في المنظمة الدولية جون هولمز أعلن أن هناك حاجة لتوفير مساعدات يحتاجها 14 مليون شخص تضرر بالفيضانات في باكستان، في وقت أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 460 مليون دولار لتقديم مساعدات طارئة. وقال هولمز في نيويورك:
عمليات تقييم الخسائر والأضرار ما زالت جارية، ويمكنكم أن تتخيلوا، ولكن كان من الواضح جدا أن هذه الفيضانات وهي الأسوأ في باكستان على مدى أكثر من 80 عاما قد تسببت ولا تزال بتدمير ومعاناة هائلين.
Have caused and are continuing to cause immense destruction and immense suffering.
أغلق حشد من نحو 300 قروي أفغاني طريقا رئيسا بوسط أفغانستان احتجاجا على مقتل 3 مدنيين يقولون أنهم سقطوا في عملية للقوات الدولية. المتظاهرون الذين كانوا يهتفون الموت للولايات المتحدة أغلقوا الطريق التي تربط العاصمة الأفغانية بجنوب البلاد في إقليم وردك ساعات عديدة. قوات حلف شمال الأطلسي من جهتها رفضت ادعاء المحتجين وقالت أنها قتلت عددا من مسلحين متمردين مشتبها بهم، واحتجزت قائدا محليا من حركة طالبان في غارة ليلية، مشيرة إلى أن العملية شنت في منطقة سيد آباد. أعلن متمردون شيشانيون مسؤوليتهم عن انفجار صغير وقع منذ 3 أيام في موسكو قرب مقر شركة غاز بروم الروسية العملاقة للغاز. وقال الزعيم الشيشاني دوكو أمروف في بيان بث على موقع كافكاز سنتر الإسلامي أنه تم استهداف غاز بروم لإظهار فشل الكرملين في إلحاق الهزيمة بالمقاتلين الشيشان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قنبلة بدائية تحتوي على ما بين 3 و5 كيلوغرامات من مادة TNT انفجرت يوم 9 آب على سطح مرآب على بعد بضعة مئات من الأمتار من مقر غاز بروم أكبر شركة روسية، ولم يصب أحد بسوء ومر الحدث دون أن يلحظه أحد تقريبا حتى أعلن المتمردون مسؤوليتهم عنه الخميس. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
أهلا وسهلا بكم دائما أعزائنا المستمعين، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، يرافقكم خلالها نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي وعدد من مراسلين وتقاريرهم المنوعة. من بغداد، تأكيد على أن تنازل علاوي عن رئاسة الحكومة لا يعني تنازل العراقية عن حقها، وفي السماوة أمنية الالتحاق بالقوات المسلحة هو الحل المتاح للقضاء على البطالة، وتحذيرات متجددة من تنامي التصحر في الأراضي الزراعية وفي الرمادي، الطب الشعبي ينافس الصيدليات. قبل ختام الساعة سنكون مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان لزميلنا ديار بامرني. مستمعي الكرام، عرض رئيس القائمة العراقية أياد علاوي تنازله عن التنافس لرئاسة الحكومة لم يعني التنازل عن حق القائمة العراقية بتشكيل الحكومة، هذا ما طرحه عضو القائمة شاكر كتاب. إلى ذلك تحدى عضو في ائتلاف دولة القانون الآخرين بتكوين أغلبية مطلقة في البرلمان، صورة من تجاذبات الآراء وتفسيرها تابعتها زميلتنا رنا حداد في تقريرها.
على ضوء تصريحات زعيم القائمة العراقية الدكتور أياد علاوي المتمثل بتنازله عن منصب رئاسة الوزراء مقابل تمسكه بأحقية قائمته بتشكيل الحكومة كونها الفائزة في الانتخابات، يبين عضو القائمة الدكتور شاكر كتاب أن انسحاب علاوي يأتي من باب الحل للإشكالات والتحفظات الشخصية عليه، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني بتنازل العراقية عن حقها الدستوري بتشكيل الحكومة، وربما ستقدم مرشحا آخر للرئاسة على حد قوله.
كان مرشح لين دكتور أياد علاوي ولا زال، لكن لما هو يرى انه حل لبعض الاشكالات انه ممكن ان ينسحب او يتخلى عن الترشيح، هذا ما يعني ان القائمه العراقيه تتخلى عن حقها الدستوري بتشكيل الحكومه. تبقى القائمه العراقيه هي التي ستشكل الحكومه وربما تقدم مرشحا اخرا من ذي الصفوف. لذلك نحن ما كنا مصرين دائما على ان يكون أياد علاوي رئيس الوزراء، انما كنا مصرين على ان القائمه العراقيه هي التي تشكل الحكومه. هذا فرق كبير يعني مقارنه باخواننا الاخرين مثلا اللي صرون على مرشح واحد باسم لا غير. احنا نصر على القائمة ما لتي تشكل الحكومة، اما اي مرشح فاحنا نحسب بيناتنا. هذا راح يسهل المفاوضات، انه اذا بعض الناس كانت لهم ملاحظات شخصية مثلا على شخص الزرياد علاوي، فهذا يعني انه احنا ناس مو متعطشين للسلطة بقدر ما متعطشين لتنفيذ برنامج منتخب وزكية من قبل الناخب العراقي انصر حتى. فاحنا مشكلة مو مشكلة شخوص، انه مشكلة برنامج وسياسة ورؤى ومبادئ وافكار يعني.
أما عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني فأنه علق على تصريحات العراقية في هذا الجانب بقوله إذا كانت العراقية متمسكة بأحقيتها في تشكيل الحكومة فلتأتي بأغلبية مطلقة، منتقدا حراكها في ذلك ومشيرا في الوقت نفسه لأن الكتل النيابية الأكبر قد شكلت ونالت تفسير المحكمة الدستورية التي تعتبر أعلى سلطة قضائية.
ان القائمة العراقية هي حق تشكيل حكومة، هذا حتى لو كان لبان. لماذا؟ لان هم من حقهم يشكلون، قد يأتوا باغلبية مطلقة ويشكل الحكومة. لماذا هم متوقفين لحد ويقولون احنا كتلة نيابية اكبر؟ دعهم يتحالفوا مع كتل اخرى ويقولون احنا كتلة نيابية اكبر ونحن نشكل حكومة، بواقع بانهم لا يمكن يمررون اي رئاسة بالاغلبية المطلقة 50% زائد واحد. اتمنى بان يكون العراقية قائمة مساهمة وفعالة وضمن التحقيقات الانتخابية في تكون حكومة شركة وطنية، ولكن ضمن الرؤية ان الكتلة النيابية اكبر قد شكلت والمحكمة الدستورية لتعتبر اعلى سلطة قضائية طولتها في هذا التفسير، ولا يمكن ان يؤول تفسير لاما او اما الى كتلة نيابية فائزة باغلبية مطلقة زائد واحد او كتلة نيابية اكثر عددا.
وتأتي توقعات المحلل السياسي أسعد العبادي بأن ستكون هناك خارطة سياسية جديدة لتوزيع المناصب الرئاسية الثلاث على القوى الرئيسية الفائزة في الانتخابات انطلاقا من بعض التنازلات التي أبدتها العراقية، مشيرا إلى أن ذلك سوف لن يخرج من دائرة الحفاظ على الاستحقاقات الانتخابية للكتل الفائزة، الأمر الذي يقتضي إلى تحالف الكتلتين لاختيار رئيس الحكومة ويستدعي إلى المشاركة الفاعلة من قبل جميع الأطراف في التشكيل.
أعتقد هناك خارطة جديدة لتوزيع المناصب كبيرة، يعني رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة على القوى الفائزة الرئيسية. في حسابات آنية لا يمكن أن نقول بفوز كتلة على حساب كتلة أخرى باعتبار الكتلتين الأكبر متقاربتان جدا من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب، وهذا يقتضي إما أن تتحالف هاتين الكتلتين، وهنا يبرز موضوع مهم وهو من سيكون رئيس الحكومة. فبالتأكيد الكتلة الأكبر ستكون العراقية بفارق صوتين أو أقل، إلا أنه الائتلاف الوطني ودولة القانون هم يمثلان بلا شك المكون الأكبر، وهذا يستدعي مشاركة فعالة من الجميع، ما يتطلب وضع خارطة طريق جديدة يتم الاتفاق عليها فيما بين الكتل الفائزة الكبيرة، وأعني دولة القانون والائتلاف الوطني والعراقي والتحالف الكردستاني.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لعل مشكلة البطالة ومفردة التعيين أكثر المفردات تداولا بين الشباب العراقي، خصوصا وأن الكثير منهم يبدو محبطا من عدم تأهيل شهادته المدرسية أو الجامعية لنيل فرصة التعيين الذي يعده البعض الحل الأوحد لكسب المعيشة. في السماوة تدافع المئات من الشباب تحت أشعة شمس آب اللاهبة، زميلنا هادي مهود تسلل بينهم ونقل لنا القصة.
هذا حشد هائل من الشباب بأعمار مختلفة وقف أمام المديرية العامة لتربية المثنى، والمنظر يوحي أن إضرابا ما أو مظاهرة تحدث في ذلك الشارع. وعندما اقتربنا لاستطلاع الأمر شاهدنا أعدادا من الشرطة وسياراتهم داخل البناية تطلق نداءات بأسماء الشباب الذين سألنا بعضهم عن تفسير لما يجري، فعلمنا أنهم ينتظرون للحصول على وثائقهم المدرسية لغرض التقديم للتطوع في صفوف الجيش العراقي، لكن لانتظارهم تحت أشعة الشمس الملتهبة معاناة أفصح البعض بتفاصيلها.
يقدر تحمل واحد هاي الشمس؟ بس ماك مراقبة ماك، ما يفتحون يعني، مو بشر بعينهم، مو بشر، لو بشر كان فتحوا الباب ومشوا العالم كله، هو بس ختم. شنو
أول مرة قولنا ختم وهسه قاعدين ما يختمون، راجعون هلا راجعوها.
أحدهم حدثنا عن المستوى التعليمي لغالبية الشباب الذين يقفون بالانتظار قائلا:
كلها الشباب كلها مواليد جازية، يعني ما يصير هسه تدخل مدرسة، ما مقبولة بالمدرسة، ايش تسوي؟ تروح للجيش تتطوع، الجيش طلبوا عليها شهادة سادس، هسه هاي عرقلة طلعونا، هسه لازم إلا وثيقة الختم للتربية، هسه هاي تشوف التربية صارنا 3 أيام نروح ونرجع، ماكو أي نتيجة.
أنت منين وبيتكم وين؟
هنا بالسماء بالسوير، وفتحوا التطوع لمدة 10 أيام، بعد باقي 7 أيام منه، يوم 17 انتهي، وإحنا هاي تشوف نروح ونرجع، فلوسنا خلصت، ما يلا وكيلك نشتري بطالة ماي.
إذن فثمة من استفاد من هذا الزحام هم باعة قناني الماء الذين لا يلحقون على تبريد قنانيهم التي تذهب سريعا في جوف المنتظرين، الذين أكد بعضهم أن سوء الحال والمستوى المادي المتردي هو الذي أجبرهم على هذا الانتظار في درجات حرارية خرافية.
لو عندنا فلوس ما جينا وقفنا هناك من البيت، اعطينا له شم مرقه ولبسه وكملنا
بصعوبة حاولنا اختراق الشرطة الذين يمنعون الدخول إلى داخل مديرية التربية، وذهبنا للقاء المعاون الفني لمدير عام التربية عبد نور منشد.
قمنا خلال الأيام التي مرت بإنجاز أعداد هائلة من هذا الكم الكبير الموجود من الوثائق بتصديقها، وقد داوم ملاك المديرية من 8 صباحا إلى 7 مغربا، ويأخذون أيضا بعض المعاملات معهم إلى البيوت ويأتون بها في اليوم التالي.
إذن فالإدارة وموظفوها يعملون بلا هواد لإنجاز طلبات الأعداد المنتظرة في الخارج، هذا ما نستخلصه من إجابة المعاون الفني، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل من حل آخر لتخفيف أعباء الانتظار الطويل تحت أشعة الشمس اللاهبة؟ يجيبنا الأستاذ عبد نور منشد بالقول:
هل نقوم ببناء مجمعات للانتظار لهم خلال يومين؟ أيمكن هذا؟ هذا غير ممكن طبعا، من ناحية واقعية ومن ناحية عملية غير ممكن.
نعتقد أن إدخال تقنيات الكمبيوتر لحفظ المعلومات والوثائق وتجاوز طريقة الحفظ بالملفات الورقية المعرضة دوما للتلف والسرقة والحرق ستساهم بالإسراع في إنجاز المعاملات بكبسات قليلة على لوح مفاتيح الكمبيوتر. هادي مهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
المستمع مردان علي حسن من محافظة نينوى قضاء تلعفر يشكو من البطالة وصعوبة الحصول على فرصة عمل، ويقول في رسالته بأنه من سكنة قضاء تلعفر، وهو قد تقدم بالتطوع في سلك شرطة طواري تلعفر لكن الحظ لم يحالفه، ويقول بأن لديه خبرة في سياقة السيارات الكبيرة والصغيرة، ويريد أن من يسمع صوته من مسؤولين أن يعينه في إحدى دوائر الدولة في تلعفر، ويقول بأنه خريج المتوسطة ولديه عائلة كبيرة تتكون من 10 أفراد ولا يوجد لهم مصدر معيشي.
رسالة شكوى من المستمع صبيح يقول: وين الغيرة والشيمة العراقية؟ نحن دائما بحاجة إلى سند مالي لمعونتنا على تربية أولادنا وإدخالهم المدارس.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي وسادتي، ننتقل الآن إلى عالم الصحافة، وقبل أن نقرأ عناوين ومواضيع في الصحافة نستمع لهذه الأغنية.
خليني أروي ضام يا العطشاني،
غفلي وارفعي القشية،
أقومي وغفلي وارفعي القشية،
خليني أروي ضام يا العطشاني، خليني أروي ضام يا العطشاني.
شفتها الجدعين وحساب جومية، دري الزلو فمقرضة يا اخواني، دري الزلو فمقرضة يا اخواني،
قومي وقفلي وارفعي القشية، قومي وقفلي وارفعي القشية، خليني اروي ضام يا العطشان، خليني
خدي عضيلي برق واسمي الخدي عضيلي برق واسمي العيني تشبه ساعة القطاني العيني تشبه ساعة الرباني قومي وقفيلي وطع الكشية النفنوف واللحمية ملبوسة النفنوف واللحمية الثوب زهيق الله ما يخواني الثوب زهيق الله ما يخواني
قومي وقفيلي وارفع القشية
صحافة اليوم موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
تابعت جريدة الصباح ما ورد عن لسان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء طارق الخيكاني من أن المجلس قرر إخضاع مكاتب الصيرفة في المحافظة إلى المراقبة بعد تفشي ظاهرة غسيل الأموال من خلال العملة المزورة في مدينة كربلاء كونها جاذبة للزوار وفيها العشرات من مكاتب الصيرفة، داعيا الخيكاني أصحاب مكاتب الصيرفة إلى استحصال إجازات رسمية من الجهات المسؤولة لممارسة المهنة. وفي الشأن السياسي عرضت صحيفة المدى مطالبة عدد من النساء العراقيات الأطراف السياسية العراقية بأن يكون لهن دور أكبر في صناعة القرار، إذ أشارت ناشطات عراقيات إلى وجود نساء أخذن عددا من الأصوات أكثر من نواب رجال يتواجدون اليوم في المفاوضات ولهم آراء مؤثرة على الساحة السياسية العراقية وحسب ما نشر في الصحيفة. الكاتب سرمد الطائي وفي صحيفة العالم أشار إلى العصبية اللافتة للسفير الإيراني الجديد حسن دانائي ومن خلال تصريحاته ليوم الثلاثاء التي كانت الأولى في بغداد، معتبرا ذلك بداية غير دبلوماسية ولعلها تؤذن بإمكانية بدء فصل جديد بين العراق وإيران، كما وربط الكاتب الأمر بالتغيير الذي طرأ على المعسكر العراقي المنتقد لدور طهران فقد توسع وأنضم إليه شيعة بارزون بسبب تصاعد الخلاف على بقاء المالكي، وهو أمر بدأ يشعل غضب طهران إلى درجة تجعل السفير يضحي باللياقات ويتحدث عن حل الأزمة في المحاكم، وطبعا على حد رأي كاتب المقالة. في سياق آخر، أوردت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان ما أعلن عنه اتحاد علماء الدين الإسلامي الكردستاني من جواز إفطار الصوم للذين يمارسون أعمالا شاقة وفي حال تعرضوا إلى فقدان الطاقة أثناء العمل، في حين نشرت صحيفة الدستور أن القيادي في القائمة العراقية عبد الإله كاظم قد دعا الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في البصرة واعتبارها مدينة منكوبة إثر الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وموجة الرطوبة القاسية التي تجتاح المحافظة تزامنا مع الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
كتب صحيفة آسو أن المتهمين ثلاثة في قضية حريق فندق سوما قد أطلق سراحهم بكفالة مالية كبيرة. وقال ضابط إعلام مديرية شرطة سليمانية آسو عمر أحمد إن ثلاثة الذين اعتقلوا على ذمة قضية حريق الفندق أطلق سراح كل منهم بكفالة قدرها 100 مليون دينار لحين عقد جلسة المحكمة، فيما دعا محافظ السليمانية كل أصحاب الفنادق والعمارات والأماكن العامة والسياحية إلى تنفيذ الشروط التسعة على الأقل التي فرضتها لجنة شروط السلامة والدفاع المدني، وأن آخر مهلة لهم هي 18 من هذا الشهر بحسب صحيفة آسو. الصحيفة كتبت أيضا أن حريقا في حقل كورمور الغازية الذي يزود محطتي كهرباء شمشمال وأربيل تسبب في إيقاف عمل المحطتين. وقال المهندس ديار بابان المتحدث باسم وزارة الكهرباء في إقليم كردستان إن حريقا شب في أحد الناقلات في الحقل المذكور ما تسبب في إيقاف تزويد محطتي أربيل 500 ميجاوات وشمشمال 750 ميجاوات، وهما المحطتين الأساسيتان اللتان تزودان الأقليم بالكهرباء. وأشار المتحدث إلى أن محطة شمشمال حولت إلى العمل بالغازويل وإن وحداتها الأربعة تعمل الآن بالكامل، فيما لا تزال المحطة الثانية متوقفة عن العمل. نبقى في صحيفة آسو التي تناولت الشكوى التي قدمها مواطن ضد الصحيفة لنشرها صورته من غير موافقته، وأن قاضي التحقيق استدعى رئيس تحرير الصحيفة عارف قرباني وأخلى سبيله بكفالة، وكانت الصورة قد نشرتها وكالة فرانس بريس وأعادت الصحيفة نشرها دون إذن أو اشتراك مع الوكالة المذكورة. وأشارت الصحيفة إلى أن ضابط المركز قام بتدوين أقوال رئيس التحرير ثم حوله هو وملف الشكوى إلى قاضي التحقيق الذي أفرج عنه بعد 3 ساعات بكفالة بحسب صحيفة آسو. صحيفة كردستان النوية نقلت عن العميد شيركو فاتح قائد اللواء الأول لقوات البشملكة في كركوك أن اجتماعا جرى يوم أمس بينه وبين قائد القوات الأمريكية في كركوك لبحث التعاون بين الطرفين، مبينا أن قوات لوائه تعمل بالتضامن مع القوات الأمنية الأخرى على ضبط الوضع الأمني والاستقرار في كركوك، وأن أفراد قواته قد تلقوا تدريبات خاصة ودورات أقامتها لهم القوات الأمريكية، والتي أكد قائدها على أن قواته ستقيم دورات أخرى لقوات البيشمركة واستعداده لتزويد هذه القوات بالتجهيزات العسكرية. خبات كتبت أن ائتلاف الكتل الكردستانية قد شرع بالتفاوض في بغداد حول تشكيل الحكومة الجديدة في العراق ومطالب الكرد فيها، حيث التقى بكل من عادل عبد المهدي وإياد علاوي. ونقلت الصحيفة عن مصدرين في الائتلاف أن اللقاءين المنفصلين مع علاوي وعبد المهدي تناولا العملية السياسية في العراق والبحث عن آلية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وأن وفد الائتلاف قدم للطرفين ورقة عمل من 20 نقطة لدراستها، أهمها الالتزام بالدستور وحل المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد بحسب صحيفة خبات. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأخبار. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء دورها القتالي في العراق بأمان أواخر الشهر الحالي، والوفاء بالموعد النهائي لانسحاب جميع القوات بحلول نهاية عام 2011. هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم بحلول شهر رمضان، وأشار إلى أن شهر الصوم يذكر بالمبادئ المشتركة. أدانت محكمة في مدينة بيرث الأسترالية عراقيا بتهمة تهريب أكثر من 500 طالب لجوء من إندونيسيا إلى أستراليا عن طريق البحر في عام 2001. قالت الولايات المتحدة أنها تريد إعطاء العقوبات التي فرضت على إيران فسحة من الوقت كي تفعل فعلها قبل أن تلجأ إلى سبل أخرى لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. قال متحدث باسم العمليات الإنسانية للأمم المتحدة إن تكاليف التعافي من آثار السيول على قطاع الزراعة في باكستان قد تصل إلى مليارات الدولارات، ووصف الدمار الذي أصاب المحاصيل الزراعية بأنه جسيم. قضت محكمة عسكرية أمريكية بالسجن 14 عاما على المتهم السوداني إبراهيم القوصي الذي عمل في السابق طباخا وسائقا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. تهدد حرائق البراري الروسية المندلعة بنشر الدقائق المشعة التي خلفتها كارثة مفاعل تشيرنوبل النووي مرة أخرى فوق مناطق بغرب البلاد. أعلن متمردون شيشانيون مسؤوليتهم عن انفجار صغير وقع منذ 3 أيام في موسكو قرب مقر شركة غاز بروم الروسية العملاقة للغاز.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين، خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع عددا من التقارير ثم ننهي الساعة مع برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، يتكرر التحذير من تزايد حالة التصحر التي تشهدها مناطق شاسعة من أراضي العراق، وتنبه وزيرة البيئة من توالي عمليات التجاوز على الأراضي الزراعية واستخدامها لأغراض سكنية أو صناعية، مما يفقد البلاد مناطق نوعية بحسب بعض المختصين. الزميل محمد كريم تابع ملف التصحر في تقريره من بغداد.
حذرت وزارة البيئة العراقية من أن البلاد باتت مهددة وبمستوى خطير بظاهرة التصحر بعد أن تحولت فعليا أكثر من ثلثي أراضيها إلى أراض قاحلة في ظل عدم وجود سياسة فاعلة ومناسبة لمواجهة هذه المشكلة التي أخذت تهدد بشكل واضح اقتصاد العراق، حسب ما توضح ذلك في تصريحها الخاص لإذاعة العراق الحر وزيرة البيئة نرمين عثمان.
مع الأسف العراق مهدد بالتصحر، الآن نحن بحاجة إلى سياسة أخرى صحيحة من أجل التغلب على هذه الظاهرة الخطيرة جدا على اقتصاد العراقي والاعتماد على الدول الجوار في المنتجات الزراعية، وحتى أن سلة الغذاء تبقى هي اعتمادها على الدول الجوار. المفروض العراق يكون في اتفاقية ستوكهولم في 75 في المنطقة تكون هي سلة غذاء، يعني اليوم احنا دا نعتمد في كل التفاصيل، 80% من احتياجات العراق هي مستوردة.
عثمان أكدت في هذا السياق أن مستوى الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لمواجهة مشكلة التصحر لا تتناسب وحجمها، مشددة على أن هذا الأمر بات يحتاج إلى جدية أكثر من قبل أجهزة الدولة.
هناك خطة بحاجة إلى العمل وبحاجة إلى جدية من قبل الدولة ومن قبل الوزارات المعنية في هذا المجال. طبعا إذا ما نعتمد على هذه الخطة الاستراتيجية، لأن احنا شكلنا لجان للتغلب على ظاهرة التصحر وقدمنا استراتيجية، وهذه استراتيجية تشترك مجموعة من الوزارات في التنفيذ، يعني لو لم نتبع هذه أكيد راح تتحول الأراضي إلى أراضي قاحلة واعتمادنا تكون على دول الجوار. طبعا هي موجودة إجراءات لكن هي غير كافية، يعني لو هي كانت كافية من 2003 اليوم كنا نعتمد على منتجات عراقية كثيرة.
وعلى الرغم من إقراره بصحة ما ورد في تصريحات وزيرة البيئة العراقية حول ضعف الإجراءات الحكومية إزاء تفاقم مشكلة التصحر، إلا أن مدير الهيئة العامة للتصحر بوزارة الزراعة العراقية الدكتور فاضل علي عزى هذا الموضوع إلى نقص التخصيصات المالية التي لم تتجاوز حتى الآن 20 مليون دولار.
الحق الإجراءات اللي تقوم بها الوزارة حقيقة إجراءات كثيرة، لكن لو تشوف حجمها ما يتناسب ويا حجم المشكلة بسبب التخصيصات. احنا نشتغل في إنشاء واحات صحراوية، نشتغل في إنشاء مراعة طبيعية، محطات للمراعة الطبيعية، إضافة إلى تثبيت الرمال المتحركة، لكن هذه النشاطات حجما تتناسب ويا حجم المشكلة أنا أقول نقطة في بحر، لأن المشكلة كبيرة وتحتاج إلى جهود كبيرة. هناك خبرة جيدة، هناك ناس لدى إمكانية للعمل، لكن التخصيصات تقف عائق كبير في هذا المجال.
وفي الوقت الذي تقول فيه الهيئة العامة لمكافحة التصحر أن ما متخذ من إجراءات حتى الآن لمواجهة هذه المشكلة قد أسهم بنسبة 10% في حلها، يؤكد عدد من ناشطي الصحة العامة والبيئة أن المواطن لم يلمس أي تحسن في معالجة هذه المشكلة ولو بنسبة 1%. الخبير في مجال الصحة العامة والبيئة والناشط فيها الدكتور فاضل مصطفى:
هي مو مسألة أنه هاني زرعت لي شجرة أو شجرتين في هالمكان وفي هالمكان وقضيت على التصحر. التصحر ده يمتد في كل مكان، يعني إذا شفنا المساحات الخضراء حتى البساتين اللي كانت قائمة شيطة أكثر من المدن العراقية أكثرها الآن بدأت يعني فدهم منظم لهذه الأراضي الزراعية وكلها تحولت إلى أراضي سكنية وراحت المساحات الخضراء. دولة ماذا توزع أراضي سكنية للمواطنين؟ فمو كل الناس يقدرون يجازون على أراضي الدولة الصحراوية ويقيمون بها. فاللي صار شنو، كل واحد عنده قطعة أرض زراعية ممكن يفرزها أسهم ويبيعها بما يشاء. صحي الأرض لوزارة المالية بس ماكو أي إجراء أنه يحاسب ويعاقب، ونشوف كل المساحات الخضراء انطربت.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لا تكاد تخلو أي مدينة عراقية من محلات لبيع الأعشاب الطبية وظهور أشخاص يدعون خبرتهم ومعرفتهم بالطب الشعبي. ومع أن أغلب الأدوية الصيدلانية اليوم تعتمد على مصادر طبية، لكن استخدام الأعشاب قد يفيد شخصا ما أو ربما لا يفيده. أحمد الهيتي زميلنا في الرمادي وهذا التقرير.
انتشرت في الآونة الأخيرة في الأنبار ظاهرة العلاج العربي القديم كالحجامة والأعشاب وغيرها من الطرق التي تعتبر قديمة، خاصة مع التطور الحديث للأدوية وكثرة الشركات المنتجة لها، حيث ما زال عدد كبير من العراقيين يصرون على تعاطي العلاج العربي القديم. محل بيع هذا النوع من الأدوية في ازدياد مستمر، وزبائنهم يقفون طوابير طويلة لشراء هذه الأنواع. الشيخ طه سرحان، أحد أقدم العشابين في الأنبار والذي كان مصابا بمرض السرطان قبل 9 أعوام تقريبا، تمكن من التغلب عليه بواسطة الأعشاب، أكد أن إقبال المرضى على الطرق القديمة ازداد بشكل لافت للنظر، وإن نسبة نجاح هذه الطريقة قد تصل إلى 90% على حد تعبيره.
والله الإقبال جيد جدا، والإقبال تصاعدي، لأنه كل الأمراض اللي عجز عنها الطب هو اللي جت بفضل الله تعالى بالأعشاب. فنجاحك في علاج حالة السرطان أو حالة سرطان دم لوكيميا يجعل الآخرين يقبلون بدون أي تردد، باعتبار أنه سرعوا بأنفسهم هذه النتائج. والله عالجنا عشرات الحالات من السرطان، وعندنا إن شاء الله تجارب داخل العراق وخارج العراق، وخصوصا سرطان دم اللوكيميا وصلت نسبة نجاح لحد الآن أكثر من 90% نجاح. الأساس العلمي طبعا بالدرجة الأساس، ودراسة الآثار الجانبية حتى لا نقع في الأخطاء التي وقع فيها الطب. حقيقة أنا قصتي طويلة في مسألة الطب، أصبت بورم في الدماغ قديما وكنت بحاجة إلى عملية جراحية كل 6 أشهر، فبدأت بحث علمي لمدة 6 أشهر في البحث عن علاج لهذا المرض، وعالجت نفسي بفضل الله تعالى، ورجعت بفحوصاتي في عمان، توقف المرض وتوقف الورم، وبدأت أبحث عن الأمراض الأخرى.
عمار جاسم أحد المواطنين الذي اعتاد على استخدام الأعشاب في علاج الأمراض التي تصيبه، طالب بأن تكون رقابة على محل بيع هذه الأنواع من الأدوية، لافتا في الوقت نفسه إلى نجاح الأعشاب في علاج كثير من الأمراض التي كانت تعتبر من الأمراض المستعصية.
أثبت هذا الموضوع نجاحه، بالإضافة لأنه رأى كثير من الناس سلبية أو تأثيرات جانبية في الأدوية الطبية الحديثة، الأدوية الكيماوية، لكن نقطة راح أن تكون رقابة على هذا الموضوع، لكن كثير من الناس علميتها ضعيفة، فيجب أن تكون هناك دراسات على هذا الموضوع، تطوير لهذا الموضوع. أما من حيث الموضوع فالعلاجات الأعشاب فهي ناجحة وأكثر نجاعة من المواد الطبية، يعني الناس رأت سلبيات كثيرة بتداوي المواد الطبية. الأعشاب مواد طبيعية أفضل من المواد الكيميائية، مثل ما ذكرت لك قبل قليل، المواد الطبية فيها سلبيات وأعراض جانبية لا توجد في الأعشاب باعتبارها مادة طبيعية غير صناعية.
أما محمد خلف أحد مواطني الرمادي فقد اعتبر أن طريقة العلاج بالأعشاب تخلو من المضار الجانبية، كما في العلاج الكيميائي الحديث الذي غالبا لا تعرف الشركات المصنعة لهذا النوع، لا سيما مع كثرة أنواع الأدوية وارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن سبب إقبال المواطنين على الطرق القديمة في العلاج هو تدني أسعارها فضلا عن ضمان عملها وفعاليتها على حد قوله.
أولا المواد رخيصة، ثانيا متوفرة بالسوق، وثالثا انه هاي الماده وين كانت انه ماده مفيده ما تضر الانسان، ما تضر نهائيا، وبها كافه العلاجات افضل من يقول لك الناس تخاف تاخذ بعض المواد الكيميائيه وخصوصا الاستعمالات الخارجيه. العلاج صار كلش غالي بالعراق، مع الرغم من انه سوء استخدامه، وتجينا من بعض الدول يعني علاج اكسباير منتهي يغشك ابو الصيدليه ده يجيب لك علاج، فالافضل يقول لك احنا نروح ناخذ من الاعشاب افضل مما ناخذ نروح على ابو الصيدليه ويعطينا علاج اكسباير منتهي، وبالإضافة لذلك غالي ما بكل فائدة. أنا بالحقيقة سابقا ما كان عندي أطفال، عندما راجعت صار عندي أطفال الحمد لله وشكرا خلال الأعشاب الطبية مراجعات، ولا لا طب لا هذا.
بعد أن دفعتهم ظروفهم الصحية وأتعبتهم المراجعات للتفتيش عن فرصة قد يجدون فيها شفائهم، يحاول العراقيون البحث عن أي طريقة ولو كانت قديمة ليودعوا معاناة الألم والأوجاع. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قبل أن نرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، نبقى وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين،
استلمت إذاعة العراق الحر رسائل عدة من معتقلين داخل سجون عراقية حجب البرنامج أسماءهم حفاظا على سلامتهم وحياتهم حول انتهاكات يتعرضون لها، ومنها رسالة من بغداد تتحدث عن إضراب في سجن الرصافة بسبب حالات تعذيب، واعتصام في سجن السماوة المركزي بسبب الدعاوى الكيدية وتلفيق تهم، ورسالة أخرى نقلت شكوى من سوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو سجن البلديات وقلة الخدمات. ومن ديالة وصلت رسالة يطلب فيها المستمع تسليط الضوء على وضع المعتقلين الذين وصفهم بالأبرياء في المحافظة والمسجونين لفترات طويلة دون متابعة الجهات المعنية ملفاتهم. ومن محافظة نينوى وصلت رسائل تحدث مرسلوها عن انتهاكات تحدث في عدد من مراكز الاحتجاز. عدد من المستمعين أيضا طلبوا من الإذاعة المساعدة في البحث عن أبنائهم المعتقلين الذين لا يعرفون أي شيء عن مصيرهم. البرنامج استلم أيضا بعض المكالمات الصوتية تحدث فيها موقوفون عن مشاكل عدة يواجهونها في السجون العراقية، ومنها طول فترة بقائهم في مراكز الاحتجاز وعدم معرفة أسباب الاعتقال. أحد المستمعين من محافظة نينوى وصف سجون بغداد بالفندق مقارنة مع سجن مكافحة إرهاب الموصل.
السلام عليكم، كيف معتقد في مكافحة إرهاب الموصل؟ يا أخوة تعالوا شوفوا وضعيتي وأنا طلعت من السجن، يعني وضعي تعبانة بشكل، يعني حتى الحيوانات ما في، بس تسكن في هذا السجن. السجن عبارة عن قاعة طولها 10 متر، أرضها 5 متر، بها أكثر من 180 معتقل، تقريبا 190 معتقل. تعذيب، حر، بهدلة، أشكال، أنواع المأساة، مي شرب، ماكو مي شرب. فإحنا ناشدكم أن تدزون لجنة إلى مكافحة إرهاب نينوى وتشوفون اللي عشير بينا. والله سجون السفية اللي طلعوها في بغداد وغير بغداد فندق على هذا السجن. فنرجوكم ناشدكم أنه تلقون لحال. السلام عليكم.
تعرضت لاعتقال يوم 2/8 ولحد الآن أرضك وجهت لي عدة تهم واستطعت الخروج منها بعد أن صعدت إلى الجنايات 3 مرات، أخذت فاس 3 مرات.
أنا صار لي سنتين موقوف لحد ما موقوف الفوزة في الداخلية وما أعرف يعني مصيره شنو.
موقف بقوة ضد القاعدة الإرهابية وضد الميليشيات المسلحة ووقف ضد تجاوزات الأجهزة الأمنية وتجاوزات الحكومة، مما أدى إلى أن يقومون باعتقالي في كل قضايا يسبب لباس سياسي، وهذه مشكلة سياسية نحتاج إلى مساعدتكم وإيصال صوتنا للجهات المختصة.
أعزائي المستمعين، ومن أجل متابعة قضايا المعتقلين في السجون العراقية حاولت إذاعة العراق الحر الاتصال أكثر من مرة بوزارة العدل التي اعتذرت في النهاية عن التعليق حول الموضوع، ونصح وكيل الوزير أن تصل بوزارة حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية. وزارة حقوق الإنسان العراقية من جهتها ذكرت أن الوزارة لا تنفي وجود انتهاكات تحدث في سجون، وأن ما يحدث في المعتقلات وتعرض بعض المحتجزين للانتهاكات هو حالات فردية يعاقب مرتكبوها، إضافة إلى وجود لجان تراقب المعتقلات وتلتقي بالمحتجزين والتأكد من حصولهم على حقوقهم التي نص عليها القانون العراقي والحد من أي انتهاكات يتعرضون لها. الجهات المعنية أكدت في أكثر من مناسبة إن من أهم المشاكل التي تواجه المعتقلين هي تأخير البت في قضاياهم وحسمها، إضافة إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز بالمعتقلين لقلة عددها. وعملا بنصيحة وزارة العدل العراقية أجرى البرنامج لقاء مع سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، الذي عبر من جديد عن مخاوف المنظمة الدولية والانتهاكات التي تحدث في سجون عراقية، وتأكيده أن معظم المعتقلين في تلك السجون لم توجه لهم أي تهم ولم تجرى لهم محاكمات. بومدوحة ذكر أن الفرق واللجان المشتركة التي تلتقي بالمعتقلين غير قادرة على زيارة كافة المعتقلات والسجون، وخاصة تلك التابعة لوزارة الداخلية والدفاع.
منظمة العفو الدولية ما زالت قلقة جدا بخصوص أوضاع السجون ومراكز الاعتقال التي تخضع لسيطرة الحكومة العراقية. ليه؟ لأنه احنا مثلا نعرف أن أنه مثلا فيه آلاف من المعتقلين من السجناء موجودين بهذه السجون، معظمهم الأغلبية بدون أن توجه لهم تهم أو محاكمة. يعني كذلك يعني إحنا قلقون جدا من الممارسات التي تمارس ضد المعتقلين. نعرف أنه مثلا التعذيب والسوء المعاملة يعني موجودين بالسجون العراقية، معظم أو يعني عدد كبير من المعتقلين تم تعذيبهم أو تم سوء معاملتهم.
حالة التعذيب هذه التي تتحدث عنها، هل هي أسلوب منهجي أم هي حالات فردية؟
إحنا لم نقل أنه مثلا التعذيب كان بالفعل هي منهج للحكومة العراقية، لكن نعرف كذلك أنه من جهة أخرى أنه التعذيب والسوء المعاملة يمارس أو يعني التعذيب يمارس يعني ضد عدد كبير من المعتقلين، بالأخص لأي واحد يشتبه في مثلا انتمائه أو تشجيعه لبعض الجماعات المسلحة يعني. ولا شك أنك أنت تعرف مثلا في الفترة الأخيرة قبل حوالي 3 أشهر كانت فضيحة كبيرة بخصوص المعتقل السري في مطار المثنى القديم ببغداد، لما تم الإفراج عن المعتقلين، بعض المعتقلين هناك تكلمت مع بعض المعتقلين ويعني أغلبيتهم تم تعذيبهم يعني.
هناك لجان منبثقة من عدة جهات، من وزارة حقوق الإنسان، وزارة العدل، لجنة الصليب الأحمر، تقوم بزيارة المعتقلات وتلتقي بالمعتقلين وتهتم بملفاتهم. كيف تقيمون أداء هذه الجهات وهذه اللجان؟
هي فيه بالفعل الصليب الأحمر وفيه لجان كذلك من وزارة حقوق الإنسان يزوروا السجون والمراكز الاعتقال، ولكن لا يزورون كل السجون. يعني مثلا في بعض المعتقلات اللي تابعة لوزارة الداخلية أو للواء رقم 54 أو لواء 56 أو في عدة مراكز كذلك سرية يعني اللي يعني تابع تخضع لهذه لوزارة الداخلية والدفاع.
في الكثير من المناسبات تؤكد وزارة العدل وحقوق الإنسان وجهات أخرى أن السجون العراقية الآن تعتمد على معايير دولية وتتوافر فيها كافة المستلزمات، هل أنتم توافقون هذا الرأي؟
بعض السجون ممكن مثلا تكون فيها مثلا يعني ظروف الاعتقال فيها تكون مثلا يعني مقبولة، لكن سجون أخرى يعني إحنا نسمع من بعض المعتقلين كانوا هناك وتم الإفراج عنهم أو من أهالي المعتقلين أنه مثلا فيه اكتظاظ في السجون هذه، فيه مثلا سوء التغذية، فيه كذلك بعض الأمراض المنتشرة هناك، بالإضافة إلى ذلك يعني سوء المعاملة. يعني لا شك أنك سمعت أنه في مثلا كم من مرة أنه يكون فيه يتم فيه إضراب للمعتقلين في بعض السجون بما نعم. فيهم سجون بغداد في التسفيرات مثلا والكاظمية
كان هذا سعيد بومدوحة، الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية. أعزائي المستمعين، من ناحيته أكد شوان ناصر نائب رئيس الهيئة الإدارية لشبكة العدالة للسجناء إنه لا يوجد معتقل في العراق لا تحدث فيه انتهاكات، ولكن حجم هذه الانتهاكات يختلف من سجن إلى آخر، وإن المنظمات الإنسانية تتمكن بسهولة من زيارة السجون التابعة لوزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في حين تواجه تلك المنظمات صعوبات كثيرة في زيارة سجون تابعة لوزارة الدفاع والداخلية. ناصر ذكر إن المشكلة تكمن في السجون التي لا تتمكن منظمات إنسانية من زيارتها واللقاء بالمعتقلين في تلك السجون، حيث تقع انتهاكات خطيرة.
السجون والمعتقلات التابعة للوزارات المدنية هي أسهل الدخول إليها من السجون والمعتقلات اللي هي تابعة للوزارات العسكرية، وزارة الدفاع والجيش وحتى القوات المتعددة السياسيات. احنا ما نقول دخلنا كل السجون ولا نعرف بوجود كافة السجون، لكن السجون القانونية الظاهرة تمكننا أن ندخل إلى أكثر من 95% من هذه السجون.
ما هي الصعوبات؟ لماذا هناك صعوبات في زيارة سجون ومراكز احتجاز تابعة لأجهزة أمنية؟
حضرتك تعرف أنه الأشخاص المدانين أو المتهمين بقضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة والمصالح العليا للبلد والأمن القومي، هذه الملفات تكون عادة شائكة وبتبرير من جانب الحكومة إنها تحاول أن تحمي سرية المعلومات التي قد تخرج من هذا الشخص عبر الناشط في مجال حقوق الإنسان حق قد تضر بعملية التحقيق والوصول إلى الحقائق. ولهذا تلقي الجانب المشرف على هذه الملفات يتعامل بحذر شديد مع من يتردد عليهم من المنظمات وما حتى من الشخصيات الحكومية وليس المنظمات فقط.
السجون ومراكز الاحتجاز التي وصفتموها بالمدنية والتي تمكنتم من زيارتها، هل سجلت فرق منظمتكم أي انتهاكات حدثت في هذه السجون خلال لقاءاتكم بالمعتقلين؟
لا توجد في العراق سجون أو مراكز احتجاز دون وجود انتهاكات، لكن جسامة الانتهاك تختلف من موقع إلى آخر. لكن عموما نحن لم نزر سجنا أو مكانا للاحتجاز إلا ولامسنا ورصدنا العديد من الانتهاكات، لكن بجسامات مختلفة وبأضرار مختلفة وبنسب مختلفة.
الانتهاكات التي الكبيرة التي تحدث في السجون العراقية، نتحدث نحن الآن عن تعذيب منهجي أو ممارسات غير إنسانية بحق السجناء، هل هذه موجودة في معظم السجون؟ أكرر السؤال مرة ثانية، هل موجودة في معظم السجون؟ وإن كانت موجودة في بعض السجون، هل حددتم مراكزها وفي أي مناطق موجودة؟ هل هي في المدن الكبيرة، في المناطق النائية؟
نحن أشرنا في السابق إلى أن السجون أو المراكز الاحتجاز التابعة للوزارات المدنية لم نلمس فيها التعذيب الممنهج أو النمطي كما يشار إليها في بعض التقارير، لكن هناك بعض السجون وأماكن الاحتجاز اللي هي ليس في 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 متناول أو ليست للنشطاء في مجال حقوق الإنسان إمكانية الدخول إليها. هذه المواقع الاحتجاز وهذه السجون ممكن أنه تصف ما تصفها من الأوضاع السيئة والمشينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، حدث ولا حرج مثل ما يقولون. فهناك ممارسات أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية في موضوع الاستضافة، في موضوع الأكل، في موضوع الضرر، في موضوع هذا وعلا.
وهنا يطرح السؤال أستاذ شوان، وعدت الحكومة في أكثر من مناسبة إنها سوف تزيد فرق الوزارات المعنية بملف المعتقلات من وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى زيادة القضاة لمتابعة ملف المعتقلين، وخاصة هناك العديد من المعتقلين الذين قضوا أشهر وسنوات دون البت بقضاياهم. هل هذه المبادرات أدت دورها في الحد من الانتهاكات وزيادة متابعة اللجان لملف المعتقلين؟
تصور إنه يفتح المجال للأجهزة التحقيقية أحسن ومن الناحية القانونية أحسن من أنه أنا أشكل لجان وأتقصي حقائق واللجنة تجتمع كل شهر مرة أو كل شهرين مرة. لا، الجهات التحقيقية خلي تأخذ كفايتها من الصلاحية حتى هي تقوم بدورها، والإدعاء العام موجود والمحاكم موجودة والمجلس القضاء الأعلى موجود، فلماذا أوكل مهمة البث في هذه الملفات إلى لجان خاصة؟ ما هي الفكرة من وراء هذه؟
شوان ناصر، نائب رئيس الهيئة الإدارية لشبكة العدالة للسجناء. أعزائي المستمعين، تؤكد المادة 37 من الدستور العراقي على حرية الإنسان وكرامته، ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي، ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟
هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.